الدرس الأول من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في علم الرجال.
عن تعريف علم الرجال وبيان الفارق بينه وبين علم الحديث وعلم التراجم. وثانيا نتحدث عن موضوع علم الرجال. ثم نتحدث عن مسائل علم الرجال. ثم نتحدث عن مدى الحاجة إلى البحث في علم الرجال. ثم نتعرض إلى كلمة تعريف علم الرجال. هذه المقدمة. أما تعريف علم الرجال فقد عرف علم الرجال بعدة تعاريف. قيل بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتفاقهم بقراءة قبول آثارهم وعدمه، وقيل أنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه. وعرف ايضا بانه علم وضع الحديث في رواه الحديث ذاتين ووسطان مدحان وقدحان. علم وضع لتكفيف روايات الحديث ذاتان ووسطان مدحان وقدحان. المقصود من التكفيف الذاتي في هذا التعريف الاخير هو تكفيف ذات الراوي من حيث كون فلان ابن فلان، والمراد من التكفيف الوصفي للراوي والصان ومعرفة صفات الراوي الدخيلة طبعا في الغرض المهم من علم الرجال. لا كل صفة طابعة على الراوي. ومن هنا نحن لا نتحدث عن الصفات الطابعة على الراوي إذا لم تكن دخيلة في الغرض الأساسي من علم الرجال. كون الراوي شاعران أو كون الراوي مثلا حجازان وأمثال ذلك، هذه أمور قد يتعرض لها علم الرجال، يتعرض لها في علم الرجال، لكن من يتعرض لها عادة إلا أنها لا تدخل في الغرض الأساسي في علم الرجال، يكون يتعرض لها استطراديا. وكلمة مدحاً وقدحاً في التعريف هو في الحقيقة بيان لوجود الوصف، أليس قيل في التعريف علم وضع لتخصيص رواة الحديث ذاتاً ووصفاً مدحاً وقدحاً بيان لوجود وجوه الواقع من وجوه الواقع الذي يسحب عنها في علم الرجال تكون من جهة القبحي ومن جهة الناجح، لأن هذه الوجوه التي تكون يقين الحادث والناجح هي التي تكون دخيلة في الغرض المهم من علم الرجال. هذه التعريفات الثلاثة كلها بحسب جوهرها ترجع ولا تعرف واحد، لا فرق بين هذه التعريفات إلا في الصياغة، وإلا فهي جميعا تشير إلى معنى واحد وروح واحدة. الذي يفهم من هذه التعريفات لعلم الرجال هو أن الغرض المهم من البحث لعلم الرجال هو التعرف على أحوال الرواة، التعرف على أحوال رواة الأحاديث. طبعا كما قلنا من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوال الرواة، من الجهة التي تكون وحيلة في قبول قولهم تعرف على أحوالهم من حيث الوثاقة العدالة الضعف الضابط كون عامي ونامي يروي عن الضعاف لا يروي عن الضعاف، يعتمد على روايته الأصحاب أو لا يعتمد على روايته الأصحاب، ونصى الله من الجهات التي كلها تكون دخيلة في قبول قولهم أو عدم قبول قولهم. أما الأحوال التي ليس لها دخل في ذلك فهذه كما قلنا لو بحثت وتطرق إليها علم الرجال فهو من باب الاستطراد ما هو واضح. من التعريف أيضا نستفيد وجود ترابط وثيق بين علم الرجال وبين الحديث، علم الحديث موضوعه الرواية، موضوعه الرواية من حيث التقسيمات المعروفة للرواية من حيث الصحة والوثاقة والضعف والحسن وما شابه ذلك من تقسيمات الحديث المعروفة. بينما علم الرجال موضوعه الراوي للحديث، علم الرجال موضوعه كما سيأتيه الرواد للحديث، ولذا علم الرجال لا يهتم بالمجن ولا يهتم بالحديث نفسه، وإنما موضوعه هو الراوي، بين علم الحديث موضوعه الرواية، والترابط بين الراوي والرواية وثيق جدا، فصلة بين الاثنين صلة وثيقة جدا. علم الحديث في الحقيقة تسميته بالعلم لا تخلو مسامحة، علم الحديث هو عبارة عن مجموعة اصطلاحات اصطلح عليها بين في العرف الخاص للعلماء. علم الحديث لا يتضمن أي شيء من الاستدلال وأعمال النظر وإبداء الرأي، وإنما هو مجرد اصطلاحات وقد يقع الاختلاف فيه، لكن الاختلاف يكون مداين جدا للاختلاف الواقع في علم الرجال، الاختلاف في الحديث هو اختلاف في النقول، اختلاف في الاختلافات. ان المؤكد مثلا ماذا يراد به؟ واضح. ان المرسل ماذا يراد به؟ هذا اختلاف في الاختلاف، اختلاف في النقل. لو من الاختلاف في علم الرجال اختلاف نظري، اختلاف ينشأ من اختلاف الافكار، اختلاف الاراء. علم الحديث في الحقيقة ليس علما، وانما مجرد اصطلاحات تنقل الينا ونتعبد بهذه الاصطلاحات باعتبارها اصطلاحات خاصة ونعتد بهذه الاصطلاحات. والترابط بينهما كما قلنا وثيق جدا. كما انه من جهة اخرى هم الفرق بين علم الرجال وبين ما يسمى بعلم التراجم. في علم التراجم في علم الرجال كما قلنا نحن نبحث عن احوال الاشخاص من حيث كونهم رواة، او كما قلنا في احوال الرواة من حيث قبول قولهم وعدمه. في علم التراجم نحن نبحث في علم التراجم عن احوال الشخصيات، عن احوال العلماء، او عن احوال ما هي اوسع من العلماء من حيث كونهم رواة. وإنما من حيث كونهم يتصفون ويتمتعون بتلك الشخصيات العلمية أو الأدبية أو ما شابه ذلك. المتراجم علم يبحث فيه عن حال العالم من حيث أنه عالم، حال الشاعر من حيث أنه شاعر. بينما في علم الرجال نحن نبحث عن حال فلان، لكن ذي اعتبار مو باعتبار انه شاعر، وانما باعتبار انه راوي. نعم قد يتداخلان كما هو واضح، يتداخلان ان يكون شخص واحد مورد لكل منهما، ويبحث عن حاله بما هو عالم، بما هو صاحب فكر، بما هو شاعر، ويبحث ايضا عن حاله بما هو راوي. الواقع في أثناء الروايات يتداخلان، لكن الفرق بينهما واضح جدا. وهذا التداخل نشأ في الحقيقة من أن علماءنا المتقدمون رضوان الله عليهم الذين دونوا وكتبوا وصنفوا في علم الرجال أدرجوا التراجم في علم الرجال، أدرج التراجم في علم الرجال. وهذا ما يقع فيه معظم من صنف في علم الرجال. الشيخ الطوسي والنجاتي حتى زمان العلامة، طبعا مرورا بن سهراشوب في معالم العلماء، وابن داود في رجاله، والشيخ منتظر الدين بن بابويه، وحتى العلامه في الخلافه، كل هؤلاء ادرجوا التراجم في علم الرجال. لم يكن الفارق بينهما واضحا يوم ذاك، لم يفرقوا بينهما، او على الاقل لم يفردوا لكل منهما كتبا تخصه، بل كانوا يدرجون احدا البحثين في البحث الآخر بمراجعة بسيطة لهذه الكتب التي وجدناها قد يتعرض إلى أحوال أشخاص ليس لديهم حظ من رواية أفلام. تتراجع العلماء متأثرين عن الأخرين والذين يتعرض في هذه الكتب إلى أحوال من أحوال العلماء الذين ليس لهم ولا رواية واحدة لأنهم لم يعاصروا عصر الموت. فمن يتعرض إلى أحوالهم من حيث أنهم علماء من جهة أنهم رواة لا تلحظ في باب الكراجل يتعرض إلى شعراء ليس لهم رواية لا تعجبني بينهم من باب التهيئة من باب السهل لا لهم ما يجب ولعل أي من فصل بينهما هو الشيخ الحر العالم صاحب الوسائل المتوفى 1804 حيث ألف كتاب أنا من آمن معروف الكتاب راجل المعروف من الآمن في راجل أنا ناجر العالم وخصته في راجل ما تعرض فيه إلى مراد ما تعرض فيه إلى ما هو من اتفاق المرجال أفضل ثم بعد ذلك تبعه كثير من المؤلفين صباح الرياض العلمات الشيخ عبد الله الحمدي وصاحب روضات الجنات ربما في المعروف والثاني وأعيان الشيعة غير من الكتب المتأخرين التي هي كتب في الحقيقة كتب تراجم لا كتب فيها من الرجال بعد ذلك انتقل البحث الآخر في موضوع الرجال. طبعا بشكل عام موضوع كل علمين هو عبارة عن المحور أو الفطر الذي تدور مسائل العلم حول موضوع كل علم عبارة عن المحور الذي تدور مسائل ذلك العلم حول موضوع العلم هو عبارة عن ما يبحث في ذلك العلم كما عرفه الفقهاء ما يبحث في ذلك العلم عن عارضه الذاتية هذا موضوع العلم. موضوع علم الأصول هو عبارة عن الشيء الذي يبحث في علم الأصول عما يعرضه. موضوع علم النحو الكلام الكلمة وفي علم النحو ماذا نبحث؟ نبحث عن عوارض الكلمة وعوارض الكلام بناء على ذلك ما هو موضوع علم الرجال. واضح ان موضوع علم الرجال هو عبارة عن الراوي عبارة عن الرواد الرواد يحث الموضوع عن الرجال وفي علم الرجال نبحث عن العوارض الطارئة على من؟ على الرواد. طبعا كما قلنا سابقا من حيثنا من حيث قبول قولهم او عدم قبول قولهم لا نبحث عن كل العوارض التي سترى على الرواد ولو لم تكن دخيله الغرض الاساسي من علم الرجال وانما فقط نبحث عن العوارض الدخيله لماذا في قبول قولهم او عدم قبول قولهم وهي عوارض كثيره. هذه العوارض لا تختص بالوساطه والعداله تختص حتى الى تصريح ان فلان في اي زمان عاش وفي اي دفعة ولد ومتى مات وهذا هو كم عمره، كل هذه قد تأثر في قبول قوله او شنو وعدم قبول قوله. اثبات انه عاش كذا ثمن لا اكثر قد يؤثر في ارسال الرواية او شنو او اسناد الرواية، قد تكون الرواية ارسالها او عدم ارسالها يعني قبولها او عدم قبولها يؤثر في اثبات ان فلان محاصر الى فلان او لا، ان فلان بلغ من العمر كذا او لا، اذا فلان ما بلغ من العمر كذا وكان يروي عن شخص من يدركه فتكون روايته مثلا مرسلا لا يعتمد عليها. الذي اريد ان اقوله هو هذا، ان البحث عن احوال الرواد في مثال علم الرجال يكون من جهة قبول قوله واعتبار قبول قوله او عدمه، وهذه جهة واسعة لا تختص بالبحث عن خصوص الوثائق كما قد يظن ان علم الرجال وظيفته هو البحث عن ان فلان تفاعلات، صحيح هذا هو البحث المهم في علم الرجال، لكن في علم الرجال يبحث عن كل ما هو دخيل في قبول القول او عدم قبول القول. اذا موضوع علم الرجال هو عبارة عن الرواة، وفي علم الرجال نبحث عن احوال الرواة من هذه الحيثية ومن هذه الجهة. هذا موضوع علم الرجال. مثال علم الرجال اسم واضح، مثال علم الرجال هو عبارة عن ان فلان اختفى او فلان ضعيف او فلان لم يعاصر فلان او فلان تولد سنه كذا ومات سنه كذا او فلان تلميذ فلان الى اخره. هذا هو مثال علم الرجال، دائما محورها منه الراوي، محورها الراوي، المحمولات دائما هي عوارض هذا الراوي دخيل في ماذا؟ في قبول قوله او عدم قبول قوله، محورها الراوي. تلاحظون ان مثال العلم التي ذكرناها كلها مثال جزئيه، أنا قد نفهم كل شيء، نحن نفهم جزء من كتاب الكتاب والهوايا، مسائل علم الرجال على الظاهر دائما أو غالبا هي مسائل شنو جزئية، يعني في علم الرجال عن ماذا نتحدث في مسائل علم الرجال؟ يظهرون فلان ثقة أو ليس ثقة، فلان عاش في القرن الخامس أو ما عاش في القرن الخامس، فلان تسلل على فلان أو لا، فلان ألف الأصل الفلاني أو لم يؤلف الأصل الفلاني، وهكذا أغلبها مسائل في المسائل الجزئية. ومن هنا قد يستشكل في عد هذه المسائل العقولية مثال في علم الرجال ببعض المسائل العلم يجب ان تكون كلية لا جزئية، مثال علم الرجال جزئية، لكن هذه الدعوة واضحة البطلان واضحة الدعوة. اولا لان الالتزام بان مثال العلم يجب ان تكون كلية هذا أصبح بلزوم ولا يلزم ولا لم يرد لم يدل أي دليل على الضرورة أن تكون مسائل كل علم مسائل كلية، مثل مسائل العلم مسائل كلية، ما هو الضرر في ذلك؟ ماذا يلزم من ذلك؟ لا يلزم من ذلك أي مخالفة لا لدليل نقلي ولا لدليل عقلي أصلاً. هو مانع من ان يكثر ان مثال العلم تكون مثال لعل الواقع خارج به وقال في علم مثلا في علم الحقيقه عن ماذا يبحث؟ عن مثال الآن جزئية أن الأرض ما هي صفاتها، الأرض ما هي من الجهات التي تكون دخولة في علم الحيوة وعلم الجغرافية، جاء من البحث في المسائل في المسائل الجزئية، من نظرا من أن تكون المسائل مسائل جزئية. نضافا إلى أنه يمكن أن نقول بأن المسألة قد نستطيع أن نقولها بخيارة تخرج عن كلمها جزئية وتكون مسألة مثلا كلية، من سبيل أن فقط بالخيارة، يعني لا كان يسأل على الخيارة فسألوا جلد الخيارة مستوية ونجعلها مسألة شنو كلية، من سبيل أن نقول مثلا نحن حينما نتحدث عن مسألة أن فلان وفاولا مسألة جزئية، هاي المسألة بروحها ترجع إلى أن ما يرويه فلان هل هو حجة يجوز الأخذ به أو لا. واضح أن القول أن مسألة ما يرويه فلان ليس مسألة جزئية، مسألة كلية، ما يرويه فلان عبارة عن عنوان كلي يمكن أن ينطبق ويصدق على كثيرين، ما يرويه فلان هل هو قابل للآخر أو ليس قابلا للآخر، هذه مسألة كلية. فما هذا الاختلاف؟ الاختلاف مو بالجوهر، اختلاف الصياغة، لكن الإشكال إذا كان على الصياغة فيمكننا أن نبدل هذه الصياغة إلى صياغة أخرى تخرج بها المسائل عن كونها مسائل جزئية. هذا لا إشكال في هذه المسائل بالمناسبة. يبقى علينا البحث في المختصر، طبعا البحث المختصر بعدين عن الفكر الرجالية الواصلة إلينا، على الظاهر أنه ما وصل إلينا من الكتب الرجالية بالنسبة إلى طائفتنا يعني الإسلاميين إلا ما دون في القرن الخامس والقرن الرابع، دون القرن الرابع والقرن الخامس، هذه هي الكتب التي وصلت إلينا ما دون في القرن السابع وما دون. قبل ذلك وإن ذكروا في كتب التي تتعرض لظهر الكتب، يعني تتعرض لبيان المؤلفات المصنفات الحاصلة في الزمان القديم، ذكروا أن الشيعات كتب في علم الرجال قبل هذا الزمان، فنقول أن الكاتب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم النبي رافع له كتاب في ذكر وتعداد أصحاب الإمام عليه السلام الذين اشتركوا في غزوة كثير، الذين اشتركوا في غزوة كذا هكذا ذكر، لكنه ما وصل إلينا شيء من هذه الكتب على فرض وجودها سوى ما دون في القرن الرابع والقرن الخامس والعشرون. على الظاهر ان من اقدم الكتب الرجالية التي وصلتنا هي عبارة عن كتاب الكشف ومعرفة الرجال، ومن المكتب ان هذا الكتاب ما وصل الى المكتب، وانما الواصل الينا هو اختيار الشيخ الطيبين من هذا الكتاب، الواصل هو اختيار مختار الشيخ الطيبين من كتاب الكشفي، هذا هو الواصل الينا، والا اصل الكتاب لم يصل الينا، وهذا من اكبر الكتب لعله التي وصلت الينا. من جمله الكتب ايضا من الكتب التي تعتبر من اصول الكتب الرجاليه كتاب النجاشي، رجال النجاشي، ولعله هو اهم الاصول الرجاليه الواصله الينا على الاطلاق. بعد ذلك كتابات الطوسي في علم الرجال، وهنا كتاب رجاله وكتاب الفهرس، يعني له كتابان، كتاب الرجال وكتاب الفهرس، لكل منهما يعتبر من اصول الرجاليه المهمه المعتمده. كذلك رجال البرقي ايضا من الكتب المهمه، وكذلك رجال ابن الغرائر بعض الضعفاء لابن الغرائر، طبعا على تشكيك في شقه نسبه هذين الكتابين الى من ينسب اليهما، يعني رجال البرقي وكتاب الضعفاء لابن الغرائر. هذا الضعفاء لابن الغرائر، وهذا بحث مستقل نبحثه ان شاء الله تعالى فيما ياتي، وهو ان كتاب الرجال هل هو صحيح النسبه الى ابن الغرائر مثلا او لا، ومن هو المراد لابن الغرائر، هل يراد به الاب او يراد به الاجل، وعلى تقدير صحة النسبة فما هو موجود فعلا مما ينقل عن هذا الكتاب، هل هو نفس ما وجد في ما ألفه ذلك الرجل أو لا، هذا كله نقاط كبيرة في البحث بالنسبة إلى هذين الكتابين، رجال البرقي وكتاب الضعفاء لابن الغرائري. سنختم بحث من بيان الأصول الرجالية، كل أصل على حدة نبحثه ونتعرف على طريقة المؤلف في ذلك الأصل، ما هي طريقته، لأن المؤلفين لهم فرق مختلفة، واضح قد واحد يركز على جانب ويهمل جانب، قد آخر يهمل جانب ويهمل ذات الجانب ويركز على جانب آخر. نتعرف على فرق طريقة تأليف وتدوين هذه الأصول الرجالية الواردة إلينا، ومضاعفين كل واحد منها، وإلى آخره من البحوث التي سيأتي بعد ذلك. ننتقل البحث الآخر أو الأخير في هذا المقام، هو البحث المهم، وهو الحاجة إلى علم الرجال. لماذا نحتاج إلى علم الرجال؟ ما هو وجه الحاجة إلى الباحث في المسائل الرجالية؟ تدل على مسائل علم الرجال مما يحتاج المدرس والفقيه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الدليل المعروف المشهور، وهو أن يقال أن مصادر التشريع عندنا محصورة في الأدلة الأربعة وما شابه الأدلة الأربعة من قبيل الضرورة الدينية أو الضرورة المذهبية. ما أشكال أن الحكم الشرعي إذا دخل في بعض الضرورات المذهبية أو المذهبية يكفي هذا لإثبات، وفي الحقيقة كون الشيء ضروري في الدين أو في المذهب هذا في واقعه يدخل في باب الإجماع. هذا الأمر أن الإجماع ليس إجماعا للعلماء فقط، وإنما إجماع لكل المتشرع ولكل المتدينين، هنا فيهم العلماء وغير العلماء. مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الأحكام الشرعية وكل القضايا المرتبطة بالشارع لابد أن تثبت في هذه الطرق وما شابه هذه الطرق، لا ندعي حصار الطرق في هذه الأربعة، لكن نقول أنها محصورة في هذه الأربعة وما يزيد عليها قليلا. هذا من جهة من جهة أخرى قد ثبت بالأدلة العقلية والنقلية حرمة العمل بالظن وعدم جواز الاستناد إلى الظن، ويكفي في إثبات هذا الشيء وهذا الأصل الأولي الآيات الناهية عن العمل بالظن والروايات الناهية عن اتباع غير العلم. فإن المستفاد من كل هذه الأدلة وهي كثيرة جدا أن الظن شيء ليس صالح لأن يستند إليه، لا يمكن أن يستند الإنسان إلى ظن، بل لا بد أن يستند إلى القاطع وما شابه القاطع، إلى العلم وما شابه العلم. وهذا معناه أن إثبات حكم ونسبة هذا الحكم إلى الشارع لا يكفي فيها الاعتماد على الظن، فالله أذن لكم أن على الله تفترون، الآية الشريفة جعلت الافتراء مقابل ما أذن به الله سبحانه وتعالى، وما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فهو سنته هو افتراء بحكم المقابلة. الواضح أن المسلم لا يستطيع أن يحرم أن هذا مما أذن به الله اعتماد عليهم على الظن، إذا اعتمد على الظن لا يستطيع أن يصل أن هذا أذن به الله، لا من قال أنه أذن به الله. فإذن الاعتماد على الظن في نسبة الحكم إلى الشارع يكون داخلا في باب الافتراء بعد أن لم يكن ماذا إذنا، بعد أن لم يدخل في باب الإذن فهرم بحكم المقابل ويدخل في باب الافتراء. وهذا أمر واضح ونفتح في علم الأصول ونفهم إلى نتيجة أن الأصل الأول في باب الظنون هو شنو؟ هو عدم الحجية. الآن نقول هاي من جهة ثانية، من جهة ثالثة أنه لا إشكال أن المكلف يعلم علما إجماليا بوجود أحكام شرعية لا يجوز له إهمالها وعدم التعرض لانتفالها، بل يجب عليه التقدم ومحاولة التعرف عليها من خلال الطرق التي نصبها نصف الشارع لمعرفة أحكامها وتشفيط آرائه. الطلب كما بينا هي عبارة عن هذه الأدلة الأربعة، لكننا حينما نأتي إلى هذه الأدلة الأربعة سنجد أننا إذا استقبلنا السنة بالمعنى الأعاني للسنة وللخبر الحافي عن السنة، وعن ملاحظة مهمة لا ينافع لكم أن السنة هي عبارة عن قول المحكوم وفعل وتقريرا، الخبر ليس المسألة نحن الدقيق للسنة، الخبر حاكي عن السنة، الخبر ناقل عن السنة ليس هو السنة. فاستثنينا السنة ما يحكي عنها فاستثنيناها، فنجد أن بقية المفاد للتشريع لا تكفي عادة لإثبات الأحكام الشرعية الكثيرة المعلومة بالإجمال عند المكلف، لا تكفي بذلك. أما الكتاب العزيز فواضح أن الكتاب لم يتعرض لكل الأحكام، علماء المتقدمين رضوان الله عليهم جمعوا هذه الأحكام فما وصلت إلا ما بلغت إلا 500 آية، تتعرض فرضا إلى 500 حكم أو يزيد قليلا على 500 حكم، بينما نحن نعلم أن الأحكام الشرعية أكثر بكثير من ذلك بمراتب كثيرة. القرآن ليس كتاب نزل على أن تدون فيه الأحكام الشرعية، لم ينزل لهذا الغرض. وهذا إذا الاعتماد على الكتاب العزيز وحده لا يفي بإثبات معظم الأحكام الشرعية فضلا عن كل الأحكام الشرعية. أما العاقل وعقاب الفكرية العقل بحسب رأينا رأينا نحن الإمامية العدلية الأصولية أن العاقل يثبت به الحكم الشرعي، لكن في موارد خاصة تكاد تكون نادرة أو معدومة. أما علمان الأخباريون فأنكر أن يكون العاقل جديدا ومنظرا للتشريع، هذا يفضل أن تنظر للتشريع. علمان الأصوليون هم حسروه وهذا بموارد نادرة جدا بل قد تكون معدومة كما قلنا. ومن هنا نستطيع أن نقول أن ثمرة عملية للنزاع المعروف بين الأخباريين والأصوليين في قضية العقل لا وجود لها، لأنه كما ذكر ذلك بعض المحققين أنه ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي إلا وقد جاء في مورده شنو نص من الشارع. ما من حكم شرعي يثبت بدليل عقلي عند الأصوليين القائلين بقضية الدليل العقلي إلا وقد ورد في مورده شنو نص شرعي. إذا قلنا هكذا إذا ما فائدة النزاع، أن كل عتم يثبتون هذا الحكم الشرعي اعتمادا علينا على النص الشرعي الوارد في البحث أن العقل حجة أو لا، بحث نظري ليس له ثمرة عملية. هذا من جهة، من جهة أن الموارد التي يثبت بها الحكم الشرعي بالدليل العقلي هي أساس الموارد نادرة، لأنها مقيدة بباب التحكيم والتطبيق العقليين، وهذا موارد نادرة جدا. لا تثبت في بعض الأحكام الشرعية من قضية المفصل حرام والعدل واجب خيانة محرمة أمثال هذه الأمور، أحكام شرعية ما شاء الله في الكتب الفقهية من أمور الطهارة إلى آخر الديات، هذه لا يثبت ولا جزء ضئيل منها بالدليل العقلي. ولم يتبين أن الدليل العقلي أيضا وحده ليس كافيا لإثبات الأحكام الشرعية. وأما الإجماع، الإجماع أولا هناك إشكال في أصل جعل الدليل ومصدر المفارق التشريع بحسب نظر العلمان الإيمانيين، وذلك لأن الإجماع كما ذكروا في محلان بما هو إجماع ليس له أي قيمة علمية، اتفاق الفقهاء ما يقيمه، يكون دليل على حكم الشرع أصلا. لو اتفق الفقهاء من لدن الصدر الأول إلى الآن كلهم على شيء، هذا ليس واحد المبرر للالتزام بذلك الحكم الشرعي كحكم وارد من الشارع. وإننا تماما أهمية نعطيها لما يكشف عنه الإجماع، ما يكشف عنه الإجماع، وهي كنه رأي المعصوم، ذاك هو الحكم، ذاك هو الدليل، رأي المعصوم هذا هو المهم. الحجية كما قالون لما ينكشف بالإجماع لا لنفس الكاشف، رأي المعصوم الذي ينكشف بالإجماع هو الحجة وهو المدرك على إثبات الحكم الذي اتفق عليه العلماء. ولذا صرحوا بأن قول المئة لو خلع من قول المعصوم لا يصل له أي قيمة. لقول اثنين من العلماء لم ضم إليه ما رأي المعصوم يقول له شنو قيمة علمية. إذن الإجماع في واقعه يرجع إلى السنة. الإجماع في واقعه هو طريق من طرق إثبات السنة إثبات رأي المعصوم، كما أن خبر الواحد طريق لإثبات رأي المعصوم، وقول المعصوم اللي هو عبارة عن السنة الإجماع من الطرق التي تثبت ماذا؟ رأي المعصوم. وهذا قول المعصوم على أن يكشف عن رأي المعصوم اللي هو ابن السبتي. فإذن عد الإجماع في مقابل السنة هذا بالأول. ومع ذلك نقول بأن الإجماع الحجة أيضا شيء نادر في كثير من المسائل، لكن هذا الإجماع لا يصح الاعتماد عليه. هذا الإجماع ليس حجة. ما يصح الاعتماد عليه من الإجماعات قليل. إذا قلت بالنسبة الأحكام الشرعية الكثيرة، الإجماع الحجة في الحقيقة يثبت في باب كما قلنا في باب الضروريات وما شاكل الضروريات، لهذا يكون الحكم داخل في باب ضروري الدين وضروري المذهب. إجماع يقال بأنه يكون إجماع يعني لا واضح من الأحكام الشرعية، لكن لولا هذه المرتبة من الوضوح هذه أحكام نادرة وقليلة جدا. إذن الإجماع أيضا لا يكفي لإثبات الحكم الشرعي. إذن مجموع الأدلة ومصادر التشريع إذا استثنينا منها أخبار الآحاد المثبتة للسنة، مجموعها لا يكفي لإثبات الأحكام الشرعية. إذن الأمر والمهم هو شنو؟ هو السنة الثابتة بخبر الواحد. هذا هو المهم في إثبات الأحكام الشرعية. ومن الواضح أن الاعتماد على خبر الواحد لإثبات الحكم الشرعي مع كونه غير مفيد إلا للظن عادة يحتاج إلى إقامة دليل على حجية خبر الواحد وعلى جواز التعويل عليه شرعان، وهو معنى الحجية. وإلا يكون خبر الواحد داخلا في داخل الأصل الأول الذي أشرنا إليه، وهو شنو؟ وهو عدم حجية العمل عن الظن وحرمة العمل بماذا؟ بالظن. لأن العمل بخبر الواحد عمل بالظن في الحقيقة، عمل بالظن، لأن خبر الواحد لا يفيد العلم عادة، وإنما غاز ما يفيد الظن. فالعمل به عمل بالظن، ليكون مشمول الأدلة الناهية عن العمل بالظن. إذن ما هو المسير علما للعمل بيد بالظن؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الدليل على حجية العمل بخبر الواحد لإثبات الحكم الشرعي؟ هل يحتاج إلى دليل؟ فإن هاي المسألة مسألة أصولية، ماشي؟ هاي المسألة مسألة أصولية، فإنها في علم الأصول، ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ وسيأتي أما الرأي المشهور في هذه المسألة الأصولية هو أن الخبر الواحد حجة بالأدلة التي أقاموها هناك، لكن ليس كل خبر واحد حجة. ليس كل خبر واحد حجة. الرأي المشهور يرى أن الخبر الذي يرويه استقاء حجة. لاحظت؟ بعد مثل إليه إلى جوهر الدليل الأول من نقطة الدليل الأول. الرأي المشهور هو أن هذا الواحد حجة، في مقابل على هذا يجي أيضا التعرف عليه. والرأي المشهور أيضا يرى أن الأدلة الدالة على حجية خبر واحد تدل على حجية خبر الثقة، الخبر العادل الإمامي وأمثال ذلك. هذا إذا خبر الثقة هي حجية، خبر العادل الإمامي مثلا حجية. من هنا يظهر هذه الحاجة إلى علم الرجال، أننا في علم الرجال نثبت أن فلان صمت ثقة، أن فلان عادل، أن فلان إمامي، أن فلان كان يعيش في زمن المعصوم عليه السلام. ولذا حينما يروي رواية عن المعصوم حديثه يكون مسند لا مرسل، أمثال هذه الجهات التي تكون دخيلة لقبول قوله أو عدم شنو قبول قوله. إذن بحسب الحقيقتين نستطيع أن نقول بأن علم الرجال يقدم صورة لكبرى مبحوثة في علم الأصول. علم الرجال يقول فلان ثقة، الكبرى في علم الأصول أو الإنسان تقول أن قول الثقة شنو واضح. علم الرجال يقول فلان عادل، الكبرى في علم الاصول تقول ان قول العادل حجه وان كان على ظنهم واضح. اذا الحاجه الى علم الرجال في الحقيقه تتولد من الحاجه الى ماذا؟ الى اثبات الاحكام الشرعيه اعتمادا على هذا الدليل الظني، لأن إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذا الدليل الظني لا يكاد يكون ما لم ينقح صورة تلك ذلك الدليل. هذا قال أن خبر الثقة حجة، أو خبر العادل حجة، أو أن خبر غير الإمامي مثلا ليس حجة إلى آخره، أي نقح صورة لتلك الصورة الأصولية. فإنما العلم الرجال علم مهم جدا لأنه يتوقف عليه إثبات نحو الشرعية بهذا البيان. هذا هو الدليل الأول، وبعد ذلك بعد ثلاث الأدلة الأخرى. وصلى الله عليه وسلم.